بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الساعة المباركة عن موضوع مهم أظنه يشغل بال كثير من طلبة العلم، وبالأخص طلبة العلم المبتدئين الذين يسلكون طريق العلم ويحرصون على طلب العلم. وهذا الحديث أيضا ليس خاصا بطالب العلم، بل ينتفع به ويخص ويهم كل مسلم يسعى في طريقه إلى الله عز وجل لنيل مرضاته. فحديثنا في هذه الساعة عن طالب العلم والإجازة. فالعمر والوقت يجري بالإنسان سريعا، وتمر به ساعات، هذه الساعات نفيسة، ومن الخسارة والغبن أن تمر به هذه الساعات ويفرط فيها ويضيعها. لو سأل كل واحد منا نفسه، سواء كان طالب علم أم غيره من سائر الناس، كم مرت به من إجازة، وكم مر به من وقت فراغ، فماذا أدى وماذا أنجز، وكم من الأعمال انتهى منها، وكم أتقن من العلوم، كم أتقن من المهن. لوجدت أن الجواب في الحقيقة غير مرضي. كل واحد منا يسأل نفسه، مرت به عدد من الإجازات، لو أخذ على نفسه عهدا أن ينجز شيئا بسيطا سهلا في كل إجازة، فإذا قدر أنه مرت به 10 إجازات منذ أن أدرك وأصبح بالغا لأنجز 10 من الأعمال، ولو قدر أنه في كل إجازة أنجز أو أتقن مهنة أو حرفة أو مهارة أو علما أو فنا من الفنون الشرعية والعلمية لاجتمع عنده 10 فنون وعشرة من العلوم. ولو قدر أنه حفظ أو أتقن جزءا واحدا من القرآن لحفظ 10 أجزاء، ولو قدر أنه في كل إجازة حفظ 3 أجزاء لأتقن القرآن كاملا. إذن تمر بنا في الحقيقة أوقات كثيرة جدا نحن مفرطون فيها غاية التفريط. وسجل معي تاريخ هذا اليوم، هو ليلة أول يوم من أيام الإجازة، والوعد بيننا وبينك نهاية الإجازة إذا أبقانا الله، انظر ماذا أنجزت وماذا أتقنت من العلوم وماذا فعلت من الأعمال التي تعود عليك بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. وأنت الحكم بعد ذلك، أنت الحكم على نفسك، لا تحتاج إلى من يحكم عليك أو يبين هل أنت مفرط أو غير مفرط. نحن نتحدث عن طالب العلم والإجازة. لماذا طالب العلم ولماذا الإجازة؟ أما طالب العلم فلأن طالب العلم قدوة لغيره في الانتفاع بالوقت، بل هو أحرى وأولى الناس بأن ينتفع من وقته وأن يستفيد منه. فإذا كان طالب العلم الذي يسلك طلب العلم واختصاصه هو قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف العلوم، إذا كان هذا هو شأنه تضييع الوقت وعدم الانتفاع بالإجازة فغيره من باب أولى. وإذا كان أهل الدنيا الذين يطلبون الدنيا يجتهدون في تحصيل كثير من الأوقات ويتسابقون في كسبها، فطالب العلم الذي يطلب علم الآخرة هو أولى وأحرى بأن ينتفع من الوقت أو ينتفع بهذا الوقت. وطالب العلم الأمة بحاجة إليه، الأمة أحوج ما تكون في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة إلى طلبة العلم وأهل العلم. فإذا ضيع طالب العلم الوقت وفرط فيه فلا شك أن الأمة ستخسر شيئا كثيرا. فإذا كانت الأمة بحاجة إلى الأطباء بحاجة إلى المهندسين، وبحاجة إلى كثير من المهن والمهارات ليكتفوا بها عن غيرهم، فحاجتهم لطالب العلم أقوى وأشد. تخيل معي لو كان بلدا من البلدان ليس فيه إلا 100 طبيب، وهذا البلد يحوي 10 ملايين إنسان، هل تظن أن 100 طبيب يمكن أن يعالج المرضى من 10 ملايين إنسان؟ لا شك أن هذا نقص شديد، وسيؤدي إلى خطر عظيم بهذا البلد. فكيف إذا وجدت بعض بلدان المسلمين أكثر من 10 ملايين إنسان لا يوجد فيها 100 عالم، بل ولا نصف هذا العدد من العلماء؟ أي ضيعة هم فيها هذه البلاد؟ لا شك أن هذا ضياع للأمة وتفريط في بعض أطراف هذه الأمة. فإذا أهل العلم وطلبة العلم الأمة بحاجة إليهم، ولأن الأمة بحاجة إليهم فنحن نتحدث عن أمر مهم يخصهم ولا بد أن يعتنوا به، وهما يتعلق بالانتفاع بالإجازة والانتفاع بالوقت عموما. وأما حديثنا عن الإجازة فلأن الإجازة هي الوقت، والوقت جزء من عمر الإنسان، وهي نعمة أنعم الله بها على عبده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني خاسر، لا يحسن التصرف في هذا الوقت. فهاتان النعمتان، نعمة الوقت ونعمة الصحة، أولا قل ما يجتمعان لأحد، أكثر الناس إما يفقد الصحة ولا يفقد الوقت، وإذا اجتمعت لبعض الناس الصحة والفراغ فأكثر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما، أي خاسر فيهما، صرفهما في غير محلهما، إما صرفهما في البطالة والنوم والكسل، وإما في الباطل، وإما في المباحات، ولكن ضاع عليه العمر، ما استفاد من عمره، وهذا ولا شك خسارة كبيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيما أكثر الناس، أو كثير من الناس، كثير من الناس خسر هاتين النعمتين. فطالب العلم حقيقة أحرى وأولى الناس بأن يعتني بهاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. وقد اجتمعت لكثير من طلبة العلم في مثل هذه الإجازات التي نحن مقبلون عليها، اجتمعت له الصحة والفراغ. لو فتشت ونظرت في من حولك لوجدت أن أكثر الشباب المقبلين على طلب العلم اجتمع له الصحة والفراغ، صحة في بدنه وفراغ في الوقت، ليس عنده شغل يشغله عن طلب العلم. وهذه الإجازة امتحان واختبار لجدية طالب العلم وحرصه على طلب العلم. تجد دائما يقول: أنا أريد أطلب العلم، أريد أتعلم. طيب هذه الإجازة امتحان واختبار لك في دعواك أنك تريد تطلب العلم، تريد تتعلم. وهذه الإجازة هي الوقت، هي جزء من عمرك، والوقت وأهميته لا تخفى على أحد. ولعلنا نستعرض يعني أهمية هذا الوقت كمقدمة للكلام عن طالب العلم والإجازة. يقول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف بعضها بعضا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من أراد أن يتعلم العلم الشرعي ويذكر الله ويعبد الله عز وجل على بصيرة، فهذا الليل والنهار جعله الله عز وجل لك، ووهبك الصحة والفراغ في هذا الليل والنهار، فانظر ماذا أنت صانع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه وعن شبابه. والعمر والشباب كله من وقتك، والحديث أخرجه الطبراني بسند لا بأس به بشواهد من حديث معاذ. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، حياتك الذي هو وقتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك إلى آخر الحديث. والحديث أخرجه أيضا الحاكم بسند لا بأس به من حديث ابن عباس. فهذا الوقت تجد الآيات والأحاديث كثيرة في بيان أهميته وخطورته أيضا، خطورة فقده أو خطورة ملئه بما لا ينفع أو بما يضر. أما العلماء والوقت، علماء الأمة الذين سطرت سيرهم في الكتب وتكلموا أو تكلم العلماء عن سيرهم وعما فعلوه بهذا الوقت، فهو شيء الحقيقة يعني عجب تحار له العقول، ويعجز الإنسان عن انتقاء ما هو الألذ والأحسن من هذه القصص والمواقف التي وقفها علماء الأمة مع الوقت. بل حينما تقرأ لبعض هذه القصص يعني يكاد يخالجك الشك في صحتها لغرابتها وتعجبك منها، وما ذاك إلا لأنهم عرفوا قيمة هذا الوقت وعرفوا قيمة الفراغ الذي هم مقبلون عليه، فشغلوه بما ينفعهم، فحصل لهم بذلك نفع عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح بعمره أو أشح على عمري منه على درهمه، يعني شحيح بخيل بعمره بوقته أبخل منه على درهمه. ويقول مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه لم يزد فيه عملي، يعني ذهب هذا اليوم من غير أن أعمل شيئا ينفعني. ولأجل أن العلماء اعتنوا بهذا الوقت غاية الاعتناء، انظر لبعض هؤلاء العلماء كم أنتجوا في خلال الزمن الذي عاشوه. الإمام النووي رحمه الله توفي وهو إيش؟ في عمر 45 سنة أو قريب من ذلك. خلال 45 سنة متى بدأ يطلب العلم ومتى أدرك ومتى أصبح أهلا لأن يصنف؟ ومع ذلك ما مات إلا وهو إمام من أئمة المذهب الشافعي، وكتبه عمدة في مذهب الشافعي. يعني لو قدر أنه طلب العلم عمره 15 سنة، فخلال 30 سنة فقط اخصم من هذه 30 سنة زمن التعلم، فيعني في مدة قصيرة جدا أصبح إمام من أئمة المذهب الشافعي، وصنف كتبا عجز كثير من أهل العلم أن يصنف بعدها. بل كتاب المجموع الذي توفي رحمه الله ولم يكمله ما استطاع أحد أن يكمله على نسقه. فهؤلاء العلماء، ومثلهم في الوقت الحاضر حافظ حكمي رحمه الله توفي أيضا وعمره 35 سنة وما طلب العلم أيضا لمتأخرا، كان يرعى الغنم رحمه الله، فتعلم العلم وأدرك ونفع الله به وصنف التصانيف التي إلى الآن وتدرس، بعضها يدرس في الجامعات والمعاهد. وتوفي يوم يتوفى يعني يوم يموت وهو ابن 35 سنة. وقس على ذلك أئمة بعضهم قسم ما ألفه وسطره على سنوات عمره، فوجدوا أنه يكتب في اليوم ما يعجز أن يكتبه يعني الناس في أسبوع كامل. هذا لا شك كله دال على عنايتهم رحمهم الله بالوقت. روى الخطيب البغدادي رحمه الله عن أبي العباس المبرد قال: ما رأيت أحرص على العلم من 3، وذكر منهم الجاحظ إمام أهل الأدب المعتزلي، والفتح بن خاقان الأديب وكان وزيرا للمتوكل، وإسماعيل بن إسحاق القاضي الفقيه المالكي. قال: أما الجاحظ فكان يقرأ كل كتاب يقع بين يديه أيا كان، وكان يكتري يعني يستأجر يكتري دكاكين الوراقين ليقرأ ما فيها، مثل المكتبات يعني الوراقون كانوا ينسخون الكتب، وكانت عندهم أشبه بالمكتبات في زماننا يبيعون الكتب. فكان يكتري الدكان في الليل ليجلس فيه ويقرأ ما فيه، لأنه ما عنده مال يشتري هذه الكتب، حتى يقرأ هذه الكتب. وأما الفتح بن خاقان قال فكان يحمل الكتاب في كمه، أكمامه كانت كبيرة فيضع الكتاب دائما في كمه، ويستفيد من قيامه وجلوسه بين يدي الخليفة، كلما حصلت فرصة أخرج الكتاب وبدأ يقرأ انتفاعا منه بكل دقائق الوقت ولحظاته. وأما القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي قال فقال فإني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب، من ليل أو نهار كلما دخل عليه وجد الكتاب في يده يقرأ. وهذه الأمثلة ليست بغريبة، يوجد في زماننا هذا من نعرفهم من أهل العلم ومن طلبة العلم من لا يكاد يسقط الكتاب من يده، بل أعرف أحد أهل العلم ما أذكر أني دخلت يوما عليه في غير وقت طعام أو نوم إلا وجدت الكتاب في يده يقرأ أو في مكتبته. هذا موجود بين أيدينا، ليست أمثلة يعني خارقة غير موجودة، يوجد من هذه الأمثلة في زماننا هذا. فالانتفاع بالوقت عندهم كان هو أساس وسر تميزهم رحمه الله. قال ابن رجب في ترجمة أبي الوفاء بن عقيل علي بن عقيل البغدادي الحنبلي قال كان من أفاضل العلماء وأذكياء بني آدم، وكان يقول أي أبو الوفاء بن عقيل إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني وبصري يعني عن الكلام أو النظر والتفكر قال أعملت فكري فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره أي من العلم. قال وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في عمر الثمانين، هو يتحدث وهو في سن الثمانين، يقول أجد من حرصي على العلم وأنا في سن الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة. هذا لا شك أنه شيء عجيب، إنسان إذا قارب الثمانين يعني يمل أو يكل من طلب العلم، هذا يقول أجد من النشاط والحماس والحرص على طلب العلم أكثر مما كنت في سن العشرين. قال وذكر عن نفسه أي أبو الوفاء بن عقيل أنه يختصر في أكله، انظر حتى الأكل حرص أن يختصر فيه ليستفيد من هذا العلم، ونحن تمر بنا الساعات نضيعها على الأكل والنوم والكلام الذي لا فائدة منه، هذا يختصر حتى في أكله. فيقول في أكله يختار الكعك يقدمه على الخبز، لماذا؟ لأن الكعك يدق له فيصبح يعني كالطحين، ثم يسفه مع الماء بدل ما يأكل الخبز ويمضغه ويأخذ وقت في مضغه، هذا يسفه سفا بالماء حتى يختصر، يدخله إلى جوفه ويقضي على الجوع ويستغل بقية الوقت بدل ما يضيع الوقت في المضغ يستفيد منه في طلب العلم. ولذلك هذا الإمام ابن عقيل رحمه الله أحد مصنفاته كتاب اسمه الفنون، جمع فيه كلامه وخواطره، قيل إنه في 800 مجلد وقيل أقل من ذلك أو أكثر، قرابة 800 مجلد، طبعا لا يوجد منه إلا القليل الآن، 800 مجلد، هذا أحد كتب هذا الرجل. ومما نقل أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عنايته بوقته ما قاله ابن القيم وهو من خواص تلاميذه، قال وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم، لاحظ كان يكتب شيخ الإسلام في اليوم الواحد من التصنيف يعني التأليف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. الناسخ عمله نقل الكتب، ما كانت عندهم مطابع، كانوا ينسخون الكتب، هذا عمله النسخ ليأخذ عليه أجرا، فالذي ينسخه الناسخ في أسبوع كان يؤلفه شيخ الإسلام رحمه الله في يوم واحد، تصنيف من فكره ليس نقلا ونسخا. وذلك من رأى منكم، رأيت قطعا من مخطوطات شيخ الإسلام أو مما كتبه شيخ الإسلام بخط يده لا تستطيع تقرأه من سرعة يعني الكتابة وعدم وضوحها، يكتب كتابة سيئة، حتى إنه لما سجن رحمه الله أصبح يكتب على الجدران، فنقلت بعض مصنفاته من الجدران يكتبها بالفحم، انتفاعا منهم بالوقت إلى هذه الدرجة. ويقول ابن جوزي أو قال يعني ابن رجب رحمه الله عن مصنفات شيخ الإسلام لكثرتها قال إن تصانيفه امتلأت بها الأمصار وجاوزت حتى حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرها. وإلى زماننا هذا هناك من كتب شيخ الإسلام لم تطبع، مفقودة، ولا تزال يوجد بعضها، كلما وجد شيء طبع، قيل أنها بلغت 300 مجلد وقيل 500 مجلد مصنفاته. وأما ابن الجوزي رحمه الله فله أيضا كلام عجيب في مسألة الانتفاع بالوقت والانتفاع بالعمر. يقول رحمه الله: لقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة. وذكر منهم إنسان أغناه الله يجلس على ناصية الطريق ليتفرج على الناس من يذهب ومن يأتي، وقد يقول يقع بصره على ما حرم الله ولا يقوم بالإنكار، فهذا جمع بين ضياع العمر وأيضا الوقوع في الآثام. وقال: ومنهم من يقطع العمر بلعب الشطرنج أو بالكلام الذي لا طائل من ورائه، بحكايات الحوادث والقصص التي لا فائدة منها، أو يعني الشتيمة أو بالغيبة أو غير ذلك من مجالس اللهو. قال: فعلمت أن الله لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك. ثم قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال أيضا: وإني أخبر عن حالي، هو يتكلم عن نفسه، قال: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره من قبل فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني قد طالعت، لاحظ هذا الكلام، كلام الإمام عن نفسه، قال: ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، يعني ما زلت في الطلب، يعني طالعت 20,000 مجلد ولا زلت في الطلب. قال: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم أي السلف، وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علوم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري من الناس فيه وأحتقر همم الطلاب. يقول: لما قرأت هذه الكتب ورأيت حال السلف احتقرت ما نحن فيه، واستزريت حال الطلاب في زمان، هذا في زمان الإمام الجوزي رحمه الله، قرأ 20,000 مجلد، هذا أمر عظيم جدا. بعض يعني لو هذا 20,000 مجلد قسمت على عمره رحمه الله كم يكون يقرأ في اليوم؟ هذا شيء عظيم. أنا أعرف أحد مشايخنا رحمه الله أو حفظه الله يقول: أقرأ في اليوم 400 صفحة، فلما أصيب في إحدى عينيه أصبح قسم القراءة فأصبح يقرأ 200 صفحة في اليوم. ويعني بعضهم يقول: مرت علي أيام أجلس في المكتبة قرابة 16 ساعة قراءة، طبعا لا شك أنه يتخللها الصلاة وقضاء الحاجة والأكل، لكن 16 ساعة في الغالب يقضيها في المكتبة في بدايات الطلب، وهذا لا شك أنه كله دال على اعتنائهم. هؤلاء اللي يقولون هذا الكلام موجودون في زماننا، هذا ليس في زمان من سلف. ويعني ابن الجوزي هذا الذي يقول هذا الكلام والذي قرأ كل هذه الكتب صنف كتبا كثيرة. قال الذهبي: ما علمت أحدا، هذا الإمام الذهبي الذي عرف سير كثير من أهل العلم، بل هو أستاذ هذه المهنة وهي السير، يقول: ما علمت أحدا صنف ما صنف هذا الرجل، يقصد ابن الجوزي. وقال ابن تيمية رحمه الله وهو أيضا إمام في معرفة الرجال، قال: عددتها فرأيتها أكثر من 1,000 مصنف، هذا الذي عده شيخ الإسلام رحمه الله. وقد نقل عن غير هؤلاء كابن شاهين والإمام الطبري، نقل عنهم أيضا أشباه هذا الكلام من عنايتهم بالوقت وكثرة تصانيفهم وكثرة ما قرأوا وأقرأوا من العلم، وهذا كله يدل على يعني عظيم ما كان عليه سلفنا في العناية بالوقت. ولو يعني لولا أن الوقت يضيق عن الاستطراد في ذكر هذا الكلام حول ما يتعلق بعناية السلف بالوقت لسردت لكم قصصا كثيرة، يعني أنا احترت في اختيار ما هو الأنسب لمثل هذا المقام لكثرتها، بل قد صنف فيها مصنفات موجودة في المكتبات عن عنايتهم بالوقت واهتمامهم بالوقت، مما يعني ما هو أكثر مما ذكرته في هذا المجلس. هذه مقدمة بين يدي الكلام الذي نريد أن نخوض فيه فيما يتعلق بطالب العلم والإجازة. لعلنا نقف مع مجموعة وقفات أو منارات تضيء لنا هذه المسألة أو هذه القضية، وهي قضية طالب العلم والإجازة، ماذا يعمل أو ما هي أو ما هو واقع طالب العلم مع الإجازة. أول هذه الوقفات، وهذه الوقفات قد لا تكون مرتبة وإنما هي يعني مجموعة خواطر أحببت يعني سردها للانتفاع بها. أولى هذه المواقف أو أولى هذه الوقفات، ينبغي لطالب العلم المبادرة في استثمار الأوقات. لا بد أن يكون لطالب العلم حس المبادرة، أن يبادر في الانتفاع بالوقت. هذه الإجازة الآن أقبلت عليك، وأنت الآن في أول أيام هذه الإجازة، فإذا لم تبادر من الآن، من هذه الساعة، من هذه اللحظة، تعقد العزم على أن تنتفع من هذه الإجازة ومن هذا الوقت، ثق بأن أيام هذه الإجازة ستنفرط كانفراط العقد، ولن تستطيع أن تدرك أيامها. أنت الآن تستقبلها، ولكن بعد أيام قلائل ستستدبرها، ولن تستطيع اللحاق بها، بل ستنفرط كانفراط العقد. وأقول لكم ذلك من واقع تجربة ومن واقع مشاهدة، أن كثير من الإخوان لم يبادروا من أولى أيام الإجازة وأولى لحظات الإجازة، فتسبب ذلك في انفراط العقد، وتفرقت أيام هذه الإجازة، وإذا به يفاجأ، وإذا الدراسة على الأبواب، إذا به يفاجأ، وإذا هو آخر أسبوع من الدراسة، آخر أسبوع من الإجازة، وإذا به يصفق كفا على كف، قد ضاعت منه هذه الإجازة. وهكذا جاءت إجازة أخرى وثانية وثالثة ورابعة، ولكن لأنه ليس عنده حس المبادرة، لا يبادر مباشرة إلى يعني الانتفاع ويعقد العزم على ذلك، سوف وفرط حتى ضاع منه الوقت وندم على ذلك. وأنت في مرحلة الشباب وفي مقتبل العمر وفي بداية طلب العلم، أنت الآن تمتلك طاقة وقدرة وقوة لا يمتلكها غيرك من الناس، فكلما تقدم بك الزمان، كلما تقدم بك العمر، أصبح عندك من الشغل والانشغال الحسي والذهني وغير ذلك من الصوارف ما لا تستطيع معه يعني الانتفاع بجميع وقتك أو بغالب وقتك. لكن أنت الآن في بداية طلبك للعلم، في شبابك، في فراغك، في صحتك، تستطيع أن تنتفع انتفاع واسع بغالب وقتك. وكلما تقدم بك الزمان، كلما انحصر هذا الوقت الذي تستطيع أن تنتفع به، وأصبح كثير من وقتك يذهب في أشياء ليست من طلب العلم، وإنما في أمورك الحياتية. فلذلك على طالب العلم أن يبادر، وأن يحاول أن لا يفوته أو لا تفوته الفرصة، ولا يفوته يوم واحد من هذه الإجازة إلا وقد بدأ في برنامجه ومشروعه الذي ينتفع به من هذه الإجازة. وأنا أحذر، وكثيرا ما أذكر هذا الكلام للإخوان، أحذر دائما من خدعة الشيطان لابن آدم، دائما يخدعه في المبادرات، سواء في التوبة من المعاصي أو في عمل الصالحات أو غيرها. فتجد مثلا إذا أراد أن يتوب قال لا سأتوب غدا، أو بداية الأسبوع القادم، أو حتى أضمن أني لن أعود إلى الذنب. وهكذا طالب العلم أو غيره، تجد إذا أراد أن يحفظ قال سأبدأ من يوم السبت، يعني اليوم الجمعة ما يناسب، سأبدأ من يوم السبت. وهكذا يأتي يوم السبت، وإذا به نهاية الشهر قال لا سأجعله إذن بداية الشهر حتى تكون الحسبة يعني متزنة. وهكذا كل شوي يعني يؤخر. فهذا الحقيقة من تلاعب الشيطان بك. إن كنت صادقا فاعقد العزم من هذه الساعة. نحن الآن كما قلنا يوم الجمعة 23 من شهر جماد الآخر، يعني غدا السبت هو بداية الإجازة. فإذا لم تعقد العزم من هذه الليلة على أن تنتفع من وقتك، فثق أنك غير مبادر، وأن أيام الإجازة ستتفلت منك وستنفرط، ثم في النهاية تندم في نهاية الوقت. هنا وقفة أخرى من الوقفات، قد يقول قائل بماذا أستفيد من الإجازة؟ في ذهني أشياء كثيرة جدا، بأي شيء أبدأ؟ وبماذا أستفيد من الإجازة؟ وكيف أقضي وقت الإجازة؟ هنا يحسن بنا أن نتحدث عن موضوع مهم، وهو ما يتعلق بهدفك في الحياة. ما هو هدفك أصلا؟ ما هو الهدف الذي تسعى إليه؟ إن كان هدفك طلب العلم، فإذا يحسن بك أن تقضي إجازتك في طلب العلم. وإن كان هدفك التجارة، فإذا ستقضي وقتك في توسيع تجارتك أو بدء مشروع تجاري أو غيره. إن كان هدفك الدعوة إلى الله عز وجل فأيضا ستقضي إجازتك في الدعوة إلى الله وهكذا. إذن لا بد لطالب العلم الذي يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه ما هو هدفي الذي أريد الوصول إليه. وإذا حددت الهدف هنا يتحدد ماذا تريد أو بماذا تقضي إجازتك. لكن إذا كان ليس لك هدف كما هو حال للأسف ليس قليل ليس بل كثير من الشباب تجد ليس عنده هدف واضح، وإن كان الهدف واضحا ما عنده جدية في تحقيق هذا الهدف، فتجد دائما يعني كل يوم له رأي، كل يوم له أسلوب، وكل يوم له هدف، ما حدد الهدف وعزم عليه. فإذا لابد أولا أن يكون لك هدف، ويكون هذا الهدف واضحا. بعض الناس ما يدري يقول أنا أريد أطلب العلم ولا أدعو إلى الله ولا أنشغل بالجانب التعبدي فقط الذي يخصني، أو أنشغل بجانب آخر من نفع الأمة بمهارة من المهارات أتعلمها. ليس عنده هدف واضح، أو قد يكون عنده هدف لكنه غير واضح متذبذب. فإذا لابد أن يكون عندك هدف، وأن يكون هذا الهدف واضح، أنا أريد أن أكون عالما في هذه الأمة. ولابد دائما تحدث نفسك بهذا الهدف، وتتعامل مع نفسك على أنك تريد أن تكون عالما إماما من أئمة هذا الدين حتى ينفع الله بك، لأن هذه هي أعلى المقامات. العلم والإمامة في الدين هي أعلى المقامات، لا يأتي بعدها إلا إيش؟ النبوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، هم الذين يأتون في المقام الثاني بعد الأنبياء طبعا، وخير العلماء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، لكن العلماء هم الذين يأتون في بعد الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فلذلك هم أعلى الدرجات إذا حسنت النية. ولذلك يقول الإمام أحمد لا أعدل بالعلم شيء إذا خلصت النية، يعني هو أفضل الأعمال. فإذا لابد أن يكون لك هدفا، ويكون هذا الهدف واضحا. والأمر الثاني أو الثالث أن تكون جادا في تحقيق هذا الهدف، أن تكون جاد في تحقيق هذا الهدف، تسعى إليه بجدية. بعض الناس قد يكون هدفه واضحا بينا لكنه ليس جاد في تحقيقه، متلاعب في تحقيقه، كل يوم يعني له بداية ونهاية، اليوم يبدأ بشيء بكرة يتركه ويبدأ في شيء آخر، ما عنده جدية، ليس عنده جدية، واليوم يضيع الوقت وبكرة يجد في الوقت وبعد بكرة يضيع الوقت، يعني ليس جادا في تحقيقه لهذا الهدف. و أعظم ما يعني يجعله الإنسان هدفا له ويقضي به أيام هذه الإجازة هو العلم الشرعي، هو أعظم الأهداف وأولاها بأن يسلكه الإنسان، لأن العلم الشرعي هو أعظم ما يوصل إلى مرضات الله عز وجل، أعظم ما يوصل إلى مرضات الله عز وجل هو العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي عن طريقه تعبد الله على بصيرة، تدعو إلى الله على بصيرة، تعمل كل عمل يرضي الله عز وجل على بصيرة. والعلم الشرعي إذا وفق العبد له فقد أراد الله به الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة فضل العلم وأهمية العلم. ففضيلة طلب العلم أو أن تقضي الإجازة بطلب العلم لا شك أنه هو أفضل ما تقضى به الأوقات، لأن العلم هو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن قضاء الوقت مع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم ما تقضى به الأوقات وأبرك ما تقضى به الأوقات إذا حسنت النية. والكلام عن فضل العلم ومكانته لا شك أنه يحسن التحدث به دائما، وأن يحدث الإنسان به نفسه حتى لا يفتر حتى لا يضعف. فبالعلم ترفع نفسك عن الجهل وتعبد الله على بصيرة. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. فإذا أهل العلم هم أرفع الناس درجة، وبالعلم ترفع نفسك عن الجهل. كذلك بالعلم تدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. إذا لم تكن عالما، وذلك أعظم الناس دعوة هم من؟ الأنبياء، ثم العلماء. العلماء من أبرك الناس دعوة بعد الأنبياء، ودعوة العالم غير دعوة الجاهل، الذي يدعو على جهل غير الذي يدعو على علم. كذلك بالعلم تنال المنزلة الرفيعة وتحشر في زمرة العلماء، وهذا منصب عظيم وشرف عظيم أن تأتي يوم القيامة في زمرة العلماء. يقول أو أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل وقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أنك تحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم آتي لحاجة. لاحظ، رجل سافر من المدينة على الدواب إلى دمشق فقط ليسمع حديثا سمع أن أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث به. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه، ذكر الحديث المشهور: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتستغفر، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث عظيم ويستحق أن يهاجر له الإنسان ويطلبه ويسمعه من فم هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة، عز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. أيضا من الوقفات كما قلنا قبل قليل أن يعتني الإنسان بالجدية في حياته. طالب العلم هو أولى الناس، تجد الآن العامل والتاجر وطالب الدنيا تجد عنده جد وحرص، يثابر ويقوم ويبكر، عنده جدية في تحصيل هذا، يعني في تحصيل ما أراده وتحصيل هدفه الذي يريد الوصول إليه. طالب العلم أولى بهذه الجدية، أولى بأن لا يستسلم إلى النوم والبطالة والكسل، لأن الإجازة الحقيقة فرصة للكسالى والبطالين وأهل النوم والعطالة، فرصة لهم، وما عندي عمل ولا دراسة، إذن سأقضي هذه الأوقات في النوم والبطالة. لكن طالب العلم ينبغي أن يرفع نفسه عن من حاله مثل هذه الحال، وأن لا يترك أيام عمري تذهب كسلا ونوما وبطالة، وأن يحدث نفسه دائما بالجد، وأن يجالس الجادين، وأن يربي نفسه على الجدية وعدم الكسل، ويكثر يعني من الدعاء بأن يذهب الله عنه الكسل. ولذلك من أدعية يعني الصباح والمساء الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل. فالإنسان يدعو الله عز وجل ويستعيذ به من العجز والكسل. الحقيقة يعني لا يليق بطالب العلم أن تأتيه يعني في الصباح وتجده طيلة صباحه نائما، أو تأتيه يعني في الليل وتجد ووقت للهو والسمر واللعب. نعم، لا شك الإنسان يجعل لبعض الوقت شيء من اللهو، شيء من يعني راحة النفس، لكن أن يكون يومه وليلته كلها لعب ونوم وكسل وأكل، هذا الحقيقة لا يليق بطالب العلم ولا يمكن أن يصل إلى هدفه. وهذا الذي يقول أريد أن أكون إماما أو عالما في الأمة وهو هذه حاله، لا شك أنه يخدع نفسه. كذلك من الوقفات المهمة التي نقفها التخطيط الصحيح للانتفاع بالإجازة. لابد للإنسان، أي إنسان وبالأخص طالب العلم، إذا أراد أن ينتفع بوقته وبإجازته بهذا الوقت المحصور، أن يخطط تخطيطا صحيحا، وأن يبتعد عن العشوائية في قضاء وقته. للأسف يوجد من الشباب ممن يعني أيضا له هم أو اهتمام بطلب العلم عنده عشوائية في قضائه لأوقاته وإجازته، فتجده مثلا لا يدري ماذا سيفعل غدا وإنما كيفما اتفق، لا يدري أي الدروس سيحضرها وأي الدورات سيحضرها، أي الكتب سيقرأها، وإنما رأى الناس يحضرون هذه الدورة حضر معهم، رأى الناس يقرأون هذا الكتاب قرأه، عشوائية في حياته. ومثل هذا في الغالب لا يصل، في الغالب لا يصل ولا ينتفع، بل الغالب على أمثال هؤلاء الانقطاع والفتور والانصراف عن طلب العلم. لكن الذي يخطط لهذه الإجازة، يعني لو كل واحد منا سأل نفسه هل خططت للإجازة، هل رسمت برنامجا لتسير عليه في هذه الإجازة، أنا أتوقع أن كثيرين ليسوا بقلة لم يخطط لهذه الإجازة. نعم قد يكون في ذهنه أشياء يريد يعملها، لكن هل بالفعل رسمتها وكتبتها وعزمت على أدائها وخططت لها مسبقا، أم أن المسألة جاءت هكذا عبثا وعشوائية وكيفما اتفق؟ هذا خطأ وأيضا خطر عليك في يؤدي لضياع وقتك وضياع عمرك. لكن حينما يخطط الإنسان لنفسه ويقول أنا في هذه الإجازة سأنهي كذا وكذا وكذا، ويرتب وقته على هذا الأساس ويخطط بناء على احتياجاته وقدراته، هنا في هذه الحالة بإذن الله سيحصل يعني الانتفاع بهذه الإجازة وسيصل إلى مبتغاه وإلى هدفه الذي يريد الوصول إليه. قد يقول قائل أنا ما أستطيع أخطط لنفسي، اسأل، إنما شفاء العي السؤال. أنت عندك قصور في التخطيط لنفسك، أو ما تدري ماذا تريد، أو ما تستطيع أن يعني ترسم لنفسك الشيء المهم، اسأل أهل الخبرة، يوجد عندك من سبقك في هذا الطريق من أهل العلم، من طلبة العلم، من العلماء، اسألهم بماذا تنصحني. يعني أنا أعجبني أحد الشباب جاءني قبل أيام ولم يسأل عن شيء إلا أن قال بماذا تنصحني أفعل في هذه الإجازة. سؤال مهم، نعم قد يكون متأخرا قليلا لكن مهم، وهذا يدل على نباهة هذا الرجل أنه يريد يسأل. إذا كان هو لا يعرف ماذا يقضي بماذا يقضي هذه الإجازة، فيذهب إلى من يسأله ويعطيه الجواب. أيضا وهو مرتبط بالنقطة التي ذكرناها وقفة أخرى، وهو حينما يخطط الإنسان لقضاء هذه الإجازة والانتفاع منها، لا بد أن يكون واقعيا في هذه الإجازة، وأن يبتعد بقدر ما يستطيع عن المثالية الغير ممكنة. بعض الشباب يخطط لإجازته ويرسم مخططا لهذه الإجازة، لكن في الحقيقة هو غير واقعي، مثالي إلى درجة كبيرة، وهذه المثالية تؤدي به إلى الانقطاع وعدم الاستفادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح في الصحيحين، يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني كلفوا أنفسكم من الأعمال ما تطيقه أنفسكم. هذا في شأن العبادة، الصلاة والصيام وغيرها، فكذلك في سائر العبادات كطلب العلم، اكلف منها ما تطيق، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. تجد بعض الشباب دائما إذا جاءت الإجازة وضع جدول طويل عريض من الساعة كذا إلى الساعة كذا ومن الساعة كذا إلى الساعة كذا، ويضع أنواع الفنون العلمية وأنواع المتون وأنواع الكتب، برنامج ضخم يعني ما يستطيع الإنسان يقضيه في سنة لو كان جادا، فكيف في إجازة ثلاثة أشهر وهو أيضا ليس بذاك الجدية؟ لا شك أن هذه مثالية يعني مفرطة، وهذه المثالية أنا أقول لها مثالية إذا جاءت في بدايات طالب العلم، لكن الإنسان الذي تقدم به طلب العلم وتمرس على الجدية والنشاط ممكن يزيد ويصل. يعني المثالية قد تكون في شخص مثالي، لكن في شخص آخر قد لا تكون مثالية، قد تكون واقعية، فيتختلف. فأنا أقصد كل إنسان ليرسم لنفسه البرنامج الذي يكون معه واقعيا، يستطيع يعني يتناسب مع واقعه ومع قدراته حتى يستطيع إنهاءه والاستفادة منه، لأن هذه الواقعية كما قلنا تؤدي به إلى الفتور والانقطاع، وهذا أخطر ما يصيب طالب العلم. طالب العلم ليش يفتر؟ ليش ينقطع؟ لأنه يرسم لنفسه أهداف كبيرة جدا غير واقعية ويريد يطبقها ويستفيد منها أو يصل إليها في وقت قصير جدا ما هذا ما يمكن، هذا يؤدي بك للانقطاع والفتور. وأضرب لذلك أمثلة وسبق ذكرتها لجمع من الإخوان، سنذكر مثالين فقط. المثال الأول فيما يتعلق بحفظ القرآن، كثير من الشباب يسمع عن برامج الحفظ السريعة والعجلة هذه ويريد أن يحفظ القرآن في شهرين أو في سنة أو في سنتين. نعم هذا ممكن، لكنه حفظ ركيك. الذي اطلعت عليه من خلال مشاهدتي لأعداد كبيرة جدا من الشباب من حفاظ القرآن الذين أنهوا في خلال سنتين، الغالب منهم غير ضابطين لهذا الحفظ، هذا هو الغالب. والقلة الذين كان لهم برنامج ضبط للحفظ في هذا الوقت القصير فأنهوا الحفظ والضبط في خلال سنتين. الغالبية حفظ في خلال السنتين وأصابه نوع من التشبع والانتفاخ وأحس أنه حافظ لكتاب الله، وبدأ يشتغل بأشياء أخرى غير ضبط القرآن، واستمر غير ضابط القرآن إلى أن شاب. والسبب أنه يعني غير واقعي في أعمالي، وإنما مثالي، يريد يحفظ بسرعة، يقرأ بسرعة، يحضر بسرعة، يحضر شروع بسرعة، يصبح عالما بسرعة، ويرسم لنفسه مناهج لا يمكن أن تكون حقيقية واقعية. وبذلك ربينا أنفسنا على عدم الضبط والإتقان، على عدم يعني إتقان العمل، وإنما فقط تشبع بأشياء وأسماء، مثل الشهادات العلمية، خريج كلية كذا، لكن تعال اسأله عن هذه الكلية وعن ما درسه، ما في شيء إلا القليل. فلذلك لابد أن نكون واقعيين. لذلك أنا ضربت للإخوان مثال، وأرجو يعني أن يستفيد منه الإخوة ممن لم يحفظ كتاب الله أو لم يضبطه. قلت للإخوان حفظ القرآن لماذا لا يكون في 10 سنوات؟ ليش يكون حفظ القرآن في 2 سنين؟ دائما اللي يحفظ في 2 سنين يجلس بعدها 10 سنوات ليضبط وما ضبط. لماذا لا نجعله في 10 سنوات؟ قد يقول قائل كيف في 10 سنوات؟ يعني لو كل سنة 3 أجزاء تعيش معها، تدرسها، تحفظها، تتقنها، تكررها في صلواتك، في قيامك الليل، في نوافلك، في فرائضك، تعيش مع هذه 3 أجزاء خلال سنة، أمر سهل وميسور. وأيضا تضبط معانيها، تقرأ في تفسيرها، عندك فرصة طويلة خلال السنة 3 أجزاء. بعد سنة ستجد أن هذه 3 أجزاء أصبحت كالفاتحة في ضبطها وإتقانها. السنة التي بعدها يصبح عندك كم جزء؟ 6 أجزاء، 3 أجزاء جديدة و3 أجزاء المحفوظة السابقة. 10 سنوات في عمر الإنسان تجري سريعا، ولو كل إنسان عمل بهذا الأمر لخرج بعد 10 سنوات وهو متقن لكتاب الله، حفظا وفهما وإتقانا لهذا الحفظ. الكثير من الناس ممن طرحت عليهم هذا الأمر يقول هذا طويل وهذا كثير، مع أنه سوى شاب صغير يستطيع يعمل هذا الأمر. طيب ما يخالف، لنرجع إلى النصف، نقول 5 سنوات، لماذا 2 سنين؟ لماذا 1 سنة؟ لماذا 2 شهر؟ 5 سنوات، كل سنة تعيش مع 6 أجزاء من كتاب الله، وهذه سهلة جدا. 6 أشهر الأولى تحفظ 6 أجزاء، كل شهر جزء، ثم 6 أشهر الأخرى مراجعة لهذه 6 أجزاء، وهكذا في 5 سنوات تنتهي. قلت للإخوان كثيرا، أنا أذكر ألقيت شبيها بهذا الكلام قبل 2 سنين، وأنا أجزم إن بعض الحاضرين ممن حضر هذا الكلام، وقلت لهم سجلوا معي هذا التاريخ الآن، تاريخ هذا الكلام، ممن يقول 10 سنوات طويلة وكثيرة، بل 5 سنوات يقولون طويلة وكثيرة، نجعلها في 2 سنين. أنا أجزم أن من سمع كلامي في تلك اللحظة سجل ذلك التاريخ، ومر عليه الآن 2 وشهر من تاريخ هذا الكلام الذي يقوله، 2 وزيادة، ولم يحفظ جزءا واحدا، ضاعت عليه 2 سنين. لو كان عمل بما قلت له لكان بقي له من 5 سنوات 3 سنوات، لكان حفظ بهذه 2 سنين 12 جزءا، ولا لا؟ لكن ما فعل هذا الفعل، وسوف واستبطأ ولم يأخذ بالجدية والعزيمة. فلذلك هذا نوع من أنواع يعني الواقعية في تنفيذ البرامج العلمية. كذلك مثال آخر أيضا ذكرته مرارا ودائما كل سنة يتكرر معي مثل هذا المثال. يأتي مجموعة من الشباب ويقولون نريد أن يعني تعطينا ماذا نفعل في هذه الإجازة، ماذا نقرأ، ماذا نبحث. دائما لا أكاد تمر إجازة إلا ويمر عدد من الشباب ويسألون هذا السؤال، ودائما أقول لهم نفس الجواب: يا إخوان كن واقعيا في تنفيذك، أنت ما زلت في البدايات. قلت لهم كتاب واحد فقط أو فن واحد أو مسألة واحدة، يعني لو تأخذ كتاب مثل كتاب التوحيد أو كتاب من كتب النحو كالأجرمية مثلا أو كتاب من كتب العقيدة كالطحاوية مثلا، وتجعل في هذه الإجازة همك إنهاء هذا الكتاب حفظا إن كان له متن، وشرحا من خلال تلخيص هذا الشرح أو تلخيص شرحين لهذا المتن. لو تخصصت في هذا الكتاب لوحده في هذه الإجازة لاستطعت أن تخرج من هذه الإجازة وقد أنهيت هذا الكتاب وأتقنته أيضا. كثيرين ممن أطرح لهم مثل هذا الكلام يقول الإجازة كلها فقط هذا الكتاب، يستقل هذا العمل، هو يريد برنامج ضخم، عدد من المتون وعدد من الشروح وعدد من الأشرطة يلخصها وعدد من البرامج. وفي النهاية الذين يأخذون بهذا الكلام يأتون في نهاية الإجازة ويقول جزاك الله خير اللي دللتنا على هذه الفكرة، مرت علينا سنوات ونحن نرسم برامج طويلة عريضة ثم في النهاية نخرج ببرامج ناقصة غير تامة، ما استفدنا منها بشيء. وأذكر أحدهم جاءني وقال هذه هي السنة الوحيدة وهي الإجازة الوحيدة التي بالفعل أشعر أني خرجت منها بفائدة. أخذ كتاب التوحيد ولخصه أو لخص شرحين له وحفظه وأتقنه، يقول خرجت من الإجازة بشيء مفيد. يقول الآن عندي من الهمة أني في الإجازة الأخرى سأجعل بدل الكتاب كتابين، وهكذا يترقى في الجهد والطاقة. أما من البداية يضع له برنامج لا يقوى عليه كبار طلاب العلم، هذا الحقيقة يعني خطأ منهجي، وليس هذا من علو الهمة، هذا من الخطأ في التخطيط والمثالية المفرطة في تحميل النفس ما لا تطيق. وقفة أخرى من الوقفات أيضا تابعة للنقطة التي قبلها، وهي أن يجعل الإنسان لنفسه، وهذا من التخطيط، أن يجعل لنفسه مشروع في الإجازة. كيف مشروع في الإجازة؟ يعني الإنسان إذا مرت به أوقات يمر به شيء يقول هذا الشيء أريد أن أنفذه، هذا مشروع. يقول هذا الكتاب أريد أن أقرأ، هذا مشروع. هذا الشريط أريد ألخصه، هذا مشروع من المشاريع. إذن أنت يا طالب العلم اجعل لك في كل إجازة مشروع من المشاريع، هذا المشروع ترعاه غاية الرعاية وتهتم له، تجعل له أفضل أوقاتك وأحسن أوقاتك، مهما انشغلت لا تفرط في هذا المشروع. لو كل واحد منا في كل إجازة خرج بمشروع واحد لاجتمع عنده على مدى 10 سنوات أو 20 سنة مشاريع كثيرة جدا، وهذه المشاريع تكبر مع الزمن. اليوم مشروع هذه الإجازة مشروع يسير لأني توي في بداياتي، مثل الطفل، ما يمكن الطفل الصغير يؤكل لحم الجمل، ما يستسيغه ولا يستطيع يهضمه، تبدأ معه أمه بالحليب ثم قليل شيئا فشيئا حتى يكبر ثم يبدأ يأكل الأكل الثقيل. أما طالب العلم مبتدئ يبدأ بالوجبات الضخمة والمشاريع الكبيرة، ما يمكن أن يسير. يا أخوان هذا من واقع تجربة ومن واقع مشاهدات، لا أقول هذا الكلام من فراغ. الإنسان في بدايات طلبه للعلم لا يضخم مشاريعه ثم يخسر. فاجعل لنفسك في كل إجازة مشروع. لنضرب مثال، يقول أنا مشروعي في هذه الإجازة 10 أجزاء من القرآن أحفظها، بقي علي 10 أجزاء، أريد أحفظ في هذه الإجازة 10 أجزاء، مع أن يعني كثيرة 10 أجزاء كثيرة جدا، لكن لنقل هذا كمثال. أو يقول أنا عندي مثلا كتاب من الكتب أو فن من الفنون مثلا مثل متن الأجرمية في النحو، أريد أحفظ هذا المتن وألخص شرح من الشروح وأستمع إلى شريط من الأشرطة تشرح هذا المتن، بحيث أنتهي من الإجازة وقد أتقنت النحو. أنا أجد دائما صعوبة فيه وأريد أن أتقن هذا النحو في هذه الإجازة. مشروع بسيط في نظر كثير من الشباب، قال لا جرمية متن بسيط ويسير هذا أستطيع أنهيه في وقت قصير. نقول اجعله هو المشروع الرئيس في هذه الإجازة. طبعا هذا لا يعني أنك تجعل بقية الوقت فاضي ما عندك شغل، لا، بقية الوقت عندك أشغال، عندك قراءة في السير، وعندك قراءة في الكتب الأخرى، قراءة في الفقه، قراءة، لكن هذه قراءات ماشية، برامج متعددة، لكن البرنامج الرئيس الذي لا يمكن أن تفرط فيه هو هذا البرنامج، والذي ستسأل نفسك في نهاية الإجازة ماذا أنجزت هو هذا البرنامج. ثق وأنا على يقين من كلامي هذا بأنك لو أخذت مثل هذه البرامج وجعلتها هي الرئيسة واشتغلت عليها، والله ستنتج إنتاج ما لا ينتجه أولئك الذين عندهم من العشوائية وعدم التخطيط والمثالية في وضع البرامج، يعني جعلها مراكمتها بعضها فوق بعض، في النهاية يخرج إما يخرج بعمل غير متقن أو بعمل ناقص مهلهل ما يستطيع أن يستفيد منه، وهكذا تمر عليه الإجازات إجازة بعد إجازة وإذا به لا يستطيع أن يفعل شيئا. لكن حينما تبدأ بمشروع صغير ثم الإجازة التي بعدها مشروع أكبر وهذا أكبر وها أكبر، ستجد في النهاية أنك أنهيت مشاريع كثيرة جدا، وفي النهاية أيضا ستحمد هذا الفعل وستعلم أنك بالفعل استفدت من هذه الإجازة، بل ستشعر بشعور يحدثني به من فعل هذه الأفعال، شعور الأنس والسعادة حينما تلتفت للوراء تنظر هذه الإجازة ماذا أنجزت فيها، وإذا بك أنجزت فيها علم من العلوم، فن من الفنون، كتاب من الكتب، قرأت هذا الكتاب، تقول أنا سأأخذ علي عهد أن زاد المعاد مثلا سأقرأه في هذه الإجازة وألخص أهم فوائده. سهل ممكن تقرأه في هذه الإجازة، بل يعتبر مشروع قصير، لكن ما يخالف، ابدأ ولو بهذا الكتاب وأنهيه في هذه الإجازة، والله كلما التفت إلى هذا الكتاب تشعر بأنس وسعادة، بل وأزيدك ستشعر بشعور آخر وهو نشاط غير معهود في نفسك واندفاع لطلب العلم ما كنت تعهده سابقا. دائما الأعمال التي تنجز تعطي الإنسان اندفاع إلى الاستمرارية فيها، والأعمال التي تكون ناقصة ضعيفة هذه تجعل الإنسان يفتر ويضعف ويصيبه اليأس من مواصلة طلب العلم. ثق بأنك ستجد هاتين اللذتين، لذة النشاط والجدية والاستمرارية في طلب العلم، وأيضا لذة السرور والفرح بإنتاج هذا العمل، وتشعر بالفعل أن هذه الإجازة ما ضاعت عليك سدى، مع أن العمل الذي أنجزته عمل يسير ومشروع صغير، لكن اليوم مشروع صغير وغدا يكبر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لخير القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.